على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب الصلاة للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وهي ما زالت موصولة في المسألة السابعة، وهي قول الإمام: هل تصح صلاة من صلى وحده وهو يقدر على الصلاة جماعة أم لا؟ فهذه المسألة مبنية على أصلين. ده أنا بقرأ بس عنوان المسألة. أحدهما أن صلاة الجماعة فرض أم سنة؟ وإذا قلنا هي فرض، فهل هي شرط لصحة الصلاة أم تصح بدونها مع عصيان تاركها؟ فهاتان مسألتان. بيبدأ بقى يتكلم كما ذكرنا، هل صلاة الجماعة فرض أم سنة؟ طب لو كانت فرض، هل أداؤها شرط لصحة الصلاة أم لا؟ ذكر الأدلة. قال: وأما قصة أبي بكرة رفيع بن الحارث فليس فيها أنه رفع رأسه من الركوع قبل دخوله في الصف، وإنما يمكن التمسك بها لو ثبت ذلك ولا سبيل إليه. وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في من ركع دون الصف ثم مشى راكعا حتى دخل فيه بعد أن رفع الإمام رأسه من الركوع، وعنه في ذلك ثلاث روايات: إحداها تصح مطلقا، ماشي اخوانا كله وصل الى ما نقرا فيه. واما قصه ابي بكره في نسخ 113 ونسخ 97 والنسخه الاصليه 237. واما قصه ابي بكره فليس فيها أنه رفع رأسه من الركوع قبل دخوله في الصف، وإنما يمكن التمسك بها لو ثبت ذلك ولا سبيل إليه. وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في من ركع دون الصف ثم مشى راكعا حتى دخل فيه بعد أن رفع الإمام رأسه من الركوع، وعنه في ذلك ثلاث روايات. عنه عن الإمام مين؟ طيب، إحداها تصح مطلقا، وحدت هذه الرواية أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر أبا بكرة بالإعادة ولا استفصله هل أدركه قبل رفع رأسه من الركوع أم لا، ولو اختلف الحال لاستفصله. وروى سعيد بن منصور في سننه عن زيد بن ثابت أنه كان يرقع قبل أن يدخل في الصف ثم يمشي راكعا ويعتد بها، وصل الصف أم لم يصل؟ كلمة وصل الصف أم لم يصل، أي وصل الصف قبل أن يرفع الإمام من الركوع أم وصل الصف بعد أن رفع الإمام من الركوع؟ وصل الصف أم لم يصل؟ وصل الصف قبل أن يرفع الإمام من الركوع، أو وصل الصف بعد أن رفع الإمام من الركوع؟ هذا الذي كان يفعله زيد بن ثابت، وهذا الذي فعله أبو بكرة، ولكن لم يأتي في الرواية تحديد متى وصل أبو بكرة إلى الصف، هل قبل أن يرفع الإمام من الركوع أم بعد أن رفع الإمام من الركوع، لم يرد. فلو كان الحكم يؤثر لاستفصل النبي صلى الله عليه وسلم منه، فلما لم يستفصل علم أنه لم يؤثر. واضحة؟ والرواية الثانية أنها لا تصح، نص عليها في رواية إبراهيم بن الحارث ومحمد بن الحكم، وفرق بينه وبين من أدرك الركوع في الصف لأنه لم يدرك في الصف ما يدرك به الركعة، فأشبه ما لو أدركه وقد سجد، وهذه الرواية أصح عند أكثر أصحابه. والرواية الثالثة إن كان عالما بالنهي لم تصح صلاته، وإلا صحت قصة أبي بكرة وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تعد، والنهي يقتضي الفساد، ولكن ترك في الجاهل به حيث لم يأمره بالإعادة، وكانت هذه حال أبي بكرة. وأما قصة ابن عباس وجابر في ترك أمرهما بابتداء الصلاة وقد أحرما فذين، فهذا أولا ليس فيه إنهما كان قد دخل في الصلاة، وإنما فيه أنهما وقف عن يساره فأدارهما إلى يمينه فأدارهما عند أول وقوفهم. ولو قدر أنهما أحرما كذلك فمن أحرما فذًا صح إحرامه بالصلاة وادخلوه فيها، وإنما الاعتبار بالركوع وحده، وإلا فمن وقف معه آخر قبل الركوع صحت صلاته. ولو اعتبرنا إحرام المأمومين جميعا لم ينعقد تحريم أحد حتى يتفق هو ومن إلى جانبه في ابتداء التكبير وانتهائه، وهذا من أعظم الحرج والمشقة، ولهذا لم يعتبره أحد أصلا والله أعلم. الدليل العاشر ما رواه أبو داود في سننه والإمام أحمد في مسند من حديث أبي الدرداء قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا تقام فيها الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية. وجه الاستدلال منه أنه أخبر باستحواذ الشيطان عليهم بترك صلاة الجماعة التي شعرها الآذان وإقامة الصلاة، ولو كانت الجماعة ندبا يخير الرجل بين فعلها وتركها لما استحوذ الشيطان على تاركها وتارك شعارها. الدليل الحادي عشر ما رواه مسلم في صحيح، كل هذه أخوانا أدلة على وجوب صلاة الجماعة في المسجد إلا من عذر، من حديث أبي الشعثاء المحاربي قال: كنا قعودا في المسجد فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: سمعت أبا هريرة وقد رأى رجلا يجتاز في المسجد خارجا بعد الآذان فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. وجه الاستدلال به أنه جعله عاصيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بخروجه بعد الآذان لتركه الصلاة جماعة. ومن يقول الجماعة ندب يقول لا يعصي الله ولا رسوله من خرج بعد الأذان وصلى وحده. وقد احتج ابن المنذر في كتابه على وجوب الجماعة بهذا الحديث قال: ولو كان المرء مخيرا في ترك الجماعة أو إتيانها لم يجد أن يعصى من تخلف عما لا يجب عليه أن يحضره. والذي يقول صلاة الجماعة ندب إن شاء فعلها وإن شاء تركها يجوز للرجل أن يخرج من المسجد وقد أخذ المؤذن في إقامة الصلاة، بل يجوز له أن يجلس فلا يصلي مع الإمام والجماعة، فإذا صلوا قام فصلى وحده. ولو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من يفعل هذا لأنكروا عليه غاية الإنكار، بل قد أنكر ما هو دون هذا وهو على من لا يصلي مع الجماعة اكتفاء بصلاته في رحله. وقال مالك: لا تصلي معنا ألست برجل مسلم؟ وقال مالك: لا تصلي معنا ألست برجل مسلم؟ وأمر بالصلاة في جماعة لمن صلى ثم أتى مسجد الجماعة فقال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلي معهما فإنهما لكما نافلة. الدليل الحادي عشر الثاني عشر إجماع الصحابة رضي الله عنهم، ونحن نذكر نصوصهم وقد تقدم قول ابن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها. عن أي أخوانا؟ جماعة. أي نعم. إلا منافق معلوم النفاق، يعني مغموصا في النفاق ومطعونا فيه. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع حدثنا سليمان بن المغيرة عن أبي موسى الهلالي عن ابن مسعود قال: من سمع المنادي فلم يجب من غير عذر فلا صلاة له. وقال أحمد أيضا: حدثنا وكيع حدثنا مصعد عن أبي الحسين عن أبي بردة عن أبي موسى قال: من سمع المنادي فلم يجب من غير عذر فلا صلاة له. وقال أحمد: حدثنا وكيع عن سفيان بن أبي حيان التيمي عن أبيه عن علي قال: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. قيل: ومن جار المسجد؟ قال: من سمع المنادي. وقال سعيد بن منصور: حدثنا هشيم أخبرنا منصور عن الحسن عن علي قال: من سمع النداء فلم يأتيه لم تجاوز صلاته رأسه إلا من عذر. وقال عبد الرزاق عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: من سمع النداء من جيران المسجد فلم يجب وهو صحيح من غير عذر فلا صلاة له. وقال وكيع عن عبد الرحمن بن حسين عن أبي نجيح المكي عن أبي هريرة قال: لأن تمتلئ أذن بن آدم رصاصا مذابا خير له من أن يسمع المنادي ثم لا يجيب. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن عدي بن ثابت عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: من سمع المنادي فلم يجب عن غير عذر فلم يجد خيرا ولم يرد به، أي لم يرد به خيرا. قال وكيع: حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سيد بن جبير عن ابن عباس قال: من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له. وقال عبد الرزاق عن الثوري عن ليس عن مجاهد قال: سأل رجل ابن عباس فقال: رجل يصوم النهار ويقوم الليل لا يشهد جمعة ولا جماعة، فقال ابن عباس: هو في النار. ثم جاء الغد فسأله عن ذلك فقال: هو في النار. قال: فاختلف إليه قريبا من شهر يسأله عن ذلك وابن عباس يقول: هو في النار. فهذه نصوص الصحابة كما تراها صحة وشهرة وانتشارا ولم يجي عن صحابي واحد خلاف ذلك، وكل من هذه الأثار دليل مستقل في المسألة لو كان وحده، فكيف إذا تعاضدت وتضافرت؟ وبالله التوفيق. وأما المسألة الثامنة وهي: هل الجماعة شرط في صحة الصلاة أم لا؟ يبقى كأن الإمام استدل بما سبق من 12 دليل ونقل بعض الإجماعات عن بعض الصحابة على أن صلاة الجماعة واجبة على الذكور إلا من عذر. بعد ذلك يتكلم بقى: طب الذين قالوا بالوجوب وهو الرأي الراجح جعلوها، هل الوجوب ده شرط في صحتها أم ليس بشرط؟ ومن قال بالشرط فإذا صلى في غير جماعة من غير عذر صلاته باطلة. أما من قالوا أنها واجبة ولكنها ليست بشرط فيصححون الصلاة في غير جماعة مع الإثم، أما الصحة فهي صحيحة. طيب، يقول: فاختلف الموجبون، الموجبون لإيه؟ لصلاة الجماعة، على قولين: أحدهما أنها فرض يأثم تاركها وتبرأ ذمته بصلاته وحده، وهذا قول أكثر المتأخرين من أصحاب أحمد، ونص عليه أحمد في رواية حنبل فقال: إجابة الداعي إلى الصلاة فرض. ولو أن رجلا قال: هي عندي سنة أصليها في بيتي مثل الوتر وغيره لكان خلاف الحديث، وصلاته جائزة، يعني صحيحة. وعنه عن من؟ عن أحمد. رواية ثانية ذكرها أبو الحسن ابن الزغوني في كتاب الإقناع أنها شرط للصحة، فلا تصح صلاة من صلى وحده، وحكاه القاضي عن بعض الأصحاب، واختاره أبو الوفاء بن عقيل وأبو الحسن التميمي وهو قول داود وأصحابه، قال ابن حزم وهو قول جميع أصحابنا. ونحن نذكر حجج الفريقين. أي فريقين بقى؟ لا، خد بالك، الاثنين قالوا بالوجوب ولكن أحدهما قالوا إنها شرط والثاني قال أنها ليست بإيه؟ بشرط. فهو هيجيب أدلة الفريقين. طيب، الفريقين اتفقوا على حكم أن من ترك الجماعة يأثم، ولكن اختلفوا إذا صلى وحده، فمن قال بكونها شرط بطلت صلاته، ومن قال أنها واجبة ولكنها ليست بشرط صحت صلاته مع الإيه؟ مع الإثم. أحسنت. قال المشترطون: كل دليل ذكرناه، المشترطون اللي هم جعلوها يا أخوانا، كل دليل ذكرناه في الوجوب يدل على أنها شرط، فإنها إذا كانت واجبة فتركها المكلف لم يفعل ما أمر به فبقي في عهدة الأمر. قالوا: ولو صحت الصلاة بدونها لما قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا صلاة له، ولو صحت لما قال صلى الله عليه وسلم: من سمع المنادي ثم لم يجبه لم تقبل منه الصلاة التي صلى. فلما وقف القبول عليها دل على اشتراطها، كما أنه لما وقف القبول على الوضوء من الحدث دل على اشتراطه. قالوا: ونفي القبول إما أن يكون لفوات ركن أو شرط، ولا ينتقد هذا بنفي القبول عن صلاة العبد الآبق وشارب الخمر 40 يوما، لأن امتناع القبول هناك لارتكاب أمر محرم قارن الصلاة فأبطل أجرها. قالوا ولو صح الصلاة المنفرد لما قال ابن عباس إنه في النار. قالوا ولو صح صلاته أيضا لما كانت واجبة، فإنه إنما تصح عبادة من أدى ما أمر به، وقد ذكرنا من أدلة الوجوب ما فيه الكفاية. قال المصححون لها وهم ثلاثة أقسام: قسم يجعلها سنة إن شاء فعلها وإن شاء تركها، يجعلها هي ضمير عائد عليها جماعة، وقسم يجعلها فرض كفاية إذا قام بها طائفة سقطت عمن عداهم، وقسم يجعلها فرض على الأعيان وتصح بدونها. قد ثبت في الصحيحين من حديث الأدلة، من حديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة، وفيهما عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرج إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم صل عليه اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. وجه الاستدلال: قالوا فلو كان الصلاة المنفرد باطلة لم يفاضل بينها وبين صلاة الجماعة، إذ لا مفاضلة بين الصحيح والباطل. كويس، وسيأتي الرد على هذا الدليل. قالوا وفي صحيح مسلم من حديث عثمان بن عفان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. قالوا فشبه فعلها في جماعة بما ليس بواجب، والحكم في المشبه كهو في المشبه به أو دونه في التأكيد. قالوا وقد روى يزيد بن الأسود قال شهدت مع النبي عليه الصلاة والسلام حدته فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته انحرف فإذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا قال علي بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما، قال ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلينا في رحالنا. قال فلا تفعل، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلي معهم فإنها لكم نافلة. رواه أهل السنة. وعن أبي داود وعند أبي داود إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك مع الإمام فليصليها معه فإنها له نافلة. قالوا ولولا صحة الأولى لم تكن الثانية نافلة، على أساس أن النافلة صلىها فين؟ لم يصلىها في جماعة. وعن محجن بن الأدرع قال أتيت النبي عليه الصلاة والسلام فحضرت الصلاة فحضرت الصلاة فصلى يعني ولم أصلي، فقال لي ألا صليت؟ قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صليت في الرحل ثم أتيتك. قال فإذا جئت فصلي معهم واجعلها نافلة. رواه الإمام أحمد. وفي الباب عن أبي هريرة عن أبي ذر وعبادة وعبد الله بن عمر، ولفظ حديث ابن عمر عن سليمان مولى ميمونة قال أتيت على ابن عمر وهو بالبراط. البراط هنا يا أخوان كان مكان متسع أمام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود بلاط المزيك ولا هو السيراميك، مكان متسع أمام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. والقوم يصلون في المسجد فقلت ما يمنعك أن تصلي مع الناس؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. فصل. قال الموجبون التفضيل، الموجبون والإتانها والمشترطون، مع يا أخوانا الموجبون والإيه والمشترطون. لا يستلزم براءة الذمة من كل وجه سواء كان مطلقا أو مقيدا، فإن التفضيل يحصل مع مناقضة المفضل للمفضل عليه من كل وجه، كقوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. أحسن مقيلا من مين؟ من أهل النار. طب أهل النار عندهم خير؟ واخدين بالكم؟ واضحة ولا مش واضحة؟ يعني هنا تفضيل بين أهل الجنة وبين أهل النار، خير مستقرا أي من أهل النار، وأحسن مقيلا أي من أهل النار. طب أهل النار عندهم خير ومع ذلك فضلهم، يبقى مش معنى مفضل ومفضل يلزم من ثبوت التفضيل أن المفضل عليه صحيح أو مقبول، لا لا يلزم. المشترطون نعم، ما احنا قلنا الموجبون المشترطون ماشي. وقال تعالى قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا وهو كثير. فكون صلاة الفذ جزءا واحدا من 27 جزءا من صلاة الجمع لا يستلزم إسقاط فرض الجماعة ولزوم كونها ندبا بوجه من الوجوه، وغايتها أن يتأدى الواجب بهما وبينهما من الفضل ما بينهم، فإن الرجلين يكون مقامهما في الصف واحد وبين صلاتهما في الفضل كما بين السماء والأرض. والجزئية دي مهمة جدا، يعني ممكن الاثنين بيصلوا جنب بعضهم خلف إمام واحد فريضة واحدة وأحدهما صلاته في أعلى عليين والآخر لا شيء، بما قام في قلبه من الخشوع والتعظيم لله عز وجل. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد لا يصلي الصلاة لم يكتب له من الأجر إلا نصفها أو ثلثها، إلا نصفها ثلثها ربعها خمسها حتى بلغ عشرها. إذا المغرب ساعه عند قول الإمام قال الموجبون التفضيل، ونكمل إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم هذه الدروس المباركة، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما أقول وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نصلي المغرب إن شاء الله وننصرف راشدين إن شاء الله عز وجل، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.